بنور الشريعة تمضي السنين كما شاءها الله رب السماء، وفقه العقيدة من خير دين لعبد غدا في الدنيا مسلما.
السلام عليكم. قبل أشهر كانت الحياة راكدة ومسافة التغيير تستنزف طاقات الأمة ولا تتحرك بعيدا، وفي لحظة لا تنسى شكل التحول قطارا سريعا يتجاوز الجغرافيا ويتفوق على التاريخ في مسلسل وعي سلمي شبابي أبهر العالم. فما الذي حرك الساكن؟ وهل هناك أجندات خارجية تحرك يد التغيير وسأعده الشابة؟ أم أن المجتمعات العربية قد وصلت لنقطة وعي استحالت أمواج تغيير إيجابي ستقودنا إلى منصات التفوق؟ محاولة لقراءة مشهد الأحداث اليوم من زوايا مختلفة، نقترب من تفاصيل ونسبر أغوار حوادث في ملامسة لطبيعة المرحلة وقراءة استشرافية للإجابة عن سؤال ملامح التغيير في ربيع العرب الآتي من بعيد. دروس من الربيع العربي عنوان حلقتنا لهذه الليلة، وضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن موسى الشريف المشرف العام على موقع التاريخ وعضو المكتب التنفيذي لرابطة علماء أهل السنة. حياكم الله فضيلة الشيخ.
يا مرحبا.
والحديث في هذه الأيام لا شك، وخاصة يمكن يعني هذا العام مر على المسلمين وعلى العرب في تغيرات كثيرة، البعض يتحدث عن دماء نزفت ويعني نظرة سلبية تشاؤمية، والبعض يتحدث عن مرحلة ربما تكون قاطرة وانتقالة إلى يعني على الأقل أجواء قد تكون أكثر تقدما للأمة. أتذكر أنه الحديث تحدث عن ملامح التغيير، وأنتم شخصيا تحدثتم في إحدى مقالاتكم عن ملامح التغيير في مجلة المجتمع، وتحدثت أنه الأمة بحاجة إلى سنوات، ربما حتى في إحدى محاضراتك تحدثت عن هذا تحديدا هذا الوصف. ثم تفاجأنا أنه كلماتكم وكلمات كثير أيضا من مشايخ الدعاء اللي تنبؤوا بأن السنوات ستمر على حتى تنتقل الأمة انتقالة تغييرية حقيقية، فإذا بها أسابيع قليلة وربما أيام. ما الذي حدث في المشهد وفعلا جعل هذه الأمة في أشهر قليلة تتحول هذه التحول الكبير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله على آله وصحبه وآله. سعيد بكم وبطرحكم لهذا الموضوع المهم، موضوع الساعة، موضوع الذي يشغل بال الملايين بل آلاف الملايين من المسلمين وغير المسلمين في أنحاء المعمورة. الموضوع خطير وكبير ولا يمكن أن تغطيه حلقة ولا حلقتان، لكن أقول في البداية إنه أمر الله تعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي قضى بهذا التغيير وقدره وأداره في الأرض، فليس لأحد فيه منا وليس لأحد فيه دعوة، إنما هو أمر إلهي أراده الله تبارك وتعالى. وأذكر أني كنت في محاضرة في القصيم في الندوة العالمية الشباب الإسلامي قبل بداية التغيير في تونس بقليل جدا، فسألوني متى يقع هذا التغيير، متى تتوقع؟ قلت لهم ما أتوقع من 5 إلى 10 سنوات. فقالوا عقب المحاضرة، فقال لي أحد شخص، قال لي يا أخي هذا تغيير سريع، كيف 5 سنوات يحدث التغيير وكذا؟ قلت له هذا بالقراءة أو بقراءة السنة الكونية وبالطلاع على الأحداث التي تجري أخرج بهذا التوقع، والله تعالى أعلم. فإذا به يبدأ بعد 5 إلى 10 أسابيع من حديث ذاك،
وليس 5 إلى 10 سنوات.
وهذا غريب وأمر عجيب وفوجئنا به جميعا نحن في العالم العربي والإسلامي، بل العالم كله فوجئ به وما كان يتوقعه. التغيير إرادة الله، وقع في زمن رائع، وهو حدث جليل أظنه والله أعلم هو مقدمة لأحداث جليلة ستأتي أخرى. أنا أظنه هو مقدمة الأحداث العظيمة، هناك أحداث أكبر وأضخم ستحدث والله أعلم من جراء ذلك التغيير الذي اكتسح عددا من البلدان العربية وأزال عددا من رؤوس الطغاة الذين كانوا متحكمين في العباد ويمسكون بأزمة البلاد، فبفضل الله تعالى أذهبهم الله إلى غير رجعة إن شاء الله. و هذا التغيير محمود رأينا إلى الآن من آثاره شيء الكثير. من أعظم آثار التغيير أن الشعوب العربية بدأت تدرك أن الأمر بعد الله سبحانه وتعالى هو بيدها، وأنها إن شاءت أحدثت التغيير، ولا يمكن والله أعلم أن يعاد الكرة من جديد ويعود الظلمة والطغاة ليتحكم في الشعوب العربية من جديد، فهذا لا يمكن أن يحدث والله أعلم. الشعوب العربية عرفت قدراتها، عرفت سر قوتها، ويبقى أشياء معينة لابد أن تحدث في هذا التغيير حتى يكتمل إن شاء الله تعالى إلى مرادنا وإلى أمنياتنا.
الحديث عن مواصفات جيل النصر، يعني إحنا من سنوات طويلة حقيقة نسمع ونستمع للخطب والمحاضرات، وكثير من الدعاة تحدثوا في هذا، وأنت من الشخصيات الدعوية اللي تحدثت عن أنه جيل النصر ربما لا ينطبق على جيلنا، ربما يكون في أجيال أخرى وينبغي أن نسعى إلى تكوينه تربويا وغير ذلك. ثم تفاجأنا أنه هذا الجيل الشاب الغير منتمي، اللي ربما كثير منه يقال حسب القراءات أنه جيل قد لا يكون لديه اهتمامات كبيرة في بعض المواطن الجادة، أنه قام بالتغيير وصنع هذا التحول الحضاري الكبير. كيف تنظر إلى هذا الجيل، وماذا عن مواصفات النصر اللي لم تكن موجودة في هذا الجيل واستطاع بدونها أن يحقق هذا التحول؟
هو أنا كنت أتحدث وغيري طبعا أن هذا الجيل من المهم أن يفهم أنه هو إذا استطاع أن يكون قنطرة لجيل قادم يأتي فيصلي في بيت المقدس وينتصر على إخوان قردة ويحقق مراد الله في الأرض، هذا أعظم ما يمكن يفعله هذا الجيل بناء على معطيات كانت موجودة وخرجت بهذا التصور. لكن الآن انقلبت كثير من الفاهيم والأمور، والآن أصبحت الصلاة في بيت المقدس قريبا إن شاء الله تعالى، كنا نظن أن ربما تحدث في الجيل القادم الذي يرفع الراية وتولى الأمر وكذا، لكن أظن الآن أني وأنت إن شاء الله وكثير منا سندرك الصلاة في بيت المقدس وإن شاء الله سننعم بهذا النصر العظيم. قام التغيير، ربما قام به أشخاص أو فئات من الناس وفئام من الناس ربما لا يكونون في المستوى المطلوب لجيل النصر المنشود كما كان يسمى وكما أطلق عليه الأستاذ القرضاوي في كتابه، لكن في الحقيقة الحركة الإسلامية استطاعت أن تواكب سريعا هذا التغيير. وهذه الاتهامات التي كانت تتهم بها الحركة الإسلامية أنها لم تكن في الساحة وقت التغيير اتهامات باطلة، لأن من المتفق عليه أنها لم تكن هي البادئة بهذا التغيير، لكن من المتفق عليه أيضا بين المفكرين والأساتذة وعقلاء الناس أن لولا الله ثم الحركة الإسلامية لما تم التغيير، لما انتهى إلى ما انتهى إليه. فهم كانوا وقودها بعد ذلك كانوا المرشدين لها والموجهين، كانوا هم المنقذين لها والمانعين لكثير من السلبيات التي كان يمكن تحدث فتشل حركة التغيير. فالدخول الذي دخلته الحركة الإسلامية في أتون هذا التغيير وما استطاعت به أن تحفظ هذا التغيير بفضل الله تعالى، نستطيع أن نقول إذن أن هذا الجيل هو جيل الحركة الإسلامية، جيل النصر، هو الذي فعلا استطاع أن يعضد ويدعم هذا التغيير إلى الأفضل والأحسن وأن يصل به إلى منتهى.
كان حضور الحركة الإسلامية ربما رافعة لهذه الثورات السلمية، وخاصة أن أبنائها كانوا موجودين من الشباب حتى لو لم يكونوا
يعني ليس ربما عندي أنا هو هذا الأكيد أنه هو فعلا هذا هو الذي وصل بهم إلى النهاية. ثم أنه من قال أن التغيير قد اكتمل والنصر قد تحقق؟ أمامنا عقبات، ما زلنا أمامنا عقبات كثيرة في البلاد يتحقق فيها التغيير، وعلى رأسها مصر وتونس وليبيا واليمن، وعقبات كبرى موجودة، لكن الحمد لله بدأنا الطريق. الطريقة اللي كنا نتلمس أين هو، كيف نسلكه، كيف نخطو الخطوات المناسبة، خطيت هذه الخطوات وانتهى الأمر الحمد لله الآن. والآن نحن نريد أن نكتمل أو نكمل حلقة هذا التغيير وأن نسير إلى النهاية، لكن ما زال أمامنا الطريق،
ربما مرحلة أخطر، مرحلة بناء الدولة،
ما زال أمامنا الطريق بعيدا. والمؤامرات والكيد أخي، يعني كل الذي فعله الغرب في 200 سنة الأخيرة، أنا كنت أقول للإخوة في مصر وفي محاضرة كانت هنالك، أقول لهم أنتم غربتم من زمن محمد علي، ما هو من زمن عبد الناصر أو زمن مبارك. اشتد التغيير من زمن الخديوي إسماعيل الذي كان يقول أريد لمصر أن تكون قطعة من أوروبا، هذا كلام قاله في 1870 تقريبا أو 69، يعني في فتح قناة السويس، وهذا كلام له 140 سنة الآن. فمصر غربت منذ زمن طويل جدا، تونس منذ سنة 1298 منذ أن هبط الاستخراب الفرنسي إلى تونس 1881 يعني بالميلاد، وتونس في حلقة من التغريب متصلة، ليبيا بالاستخراب الإيطالي، وهكذا هذه البلدان تعرضت لموجة تغريب عاتية، وما يمكن إصلاح الأمور في شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، لابد من الوقت. لكن الذي يفرحنا ويثلج صدرنا أن الأمور بدأت، أن الخطوات بدأت، هذا أهم شيء،
لكن الاستعجال تحذر منه قد يكون
خطأ. فالمؤامرات والكيد العالمي الذي بني خلال 150 سنة على أقل تقدير، ومن أجل يبني جيلا لا علاقة له بالإسلام، لا صلة له بدينه، أو على أكثر تقدير أن الدين مهمش في الحياة لا قيمة له، كل هذا انقلب السحر على الساحر، كما قال الله تعالى أتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. الغرب لن يسكت، اليهود لن يسكتوا، الحركة الصهيونية العالمية لن تسكت، وهذا مؤامرات كما قال الله تعالى مكر الليل والنهار.
طيب حندخل شوي دانا يعني على الأقل نتقدم قليلا ونحاول أنه من خلال يعني قراءة بعض المشاهد يعني نستلهم شيء من الدروس. دروس المشهد العربي يبدو أنها كثيرة، وأنت لديك أيضا في هذا الجانب يعني زيارات سواء سفرا أو قراءة أو حتى مرافقة لبعض الشخصيات والقيادات في كثير من هذه الدول. نتحدث عن تونس، وتونس قبل الثورة تحديدا كان فيما أذكر لك مقال أغضب السفير التونسي في الكويت، وحتى دعاك أنه لزيارة تونس وأن تأتي بروح مختلفة كما سماها وروح جديدة. السؤال، كيف قرأت تونس أنت ما قبل الثورة؟ وربما هذا يفسر لنا أسباب هذه الثورة.
والله يا أخي أنا لما أتيت إلى تونس قبل شهرين وجدت الأمر من أعجب العجب الذي يمكن أن يتصوره بشر. تونس التي كانت تحرم تحفيظ القرآن، تونس كانت تحرم.
أنا ودي فضيلة الشيخ إذا أذنت لي تونس ما قبل الثورة اللي كتبت فيها هذه المقالة، نعم. أعطيني تصور لها.
هذا هو. أيوة كيف قرأت تونس كانت تحرم الحجاب في الدوائر التعليمية والوظيفية. تونس كانت المرأة تأتي محمولة تريد أن تلد في المستشفى، يقولون لها إما أن تنزل حجابك أو أن تموتي على باب المستشفى، لا يسمح لك بالدخول. تونس التي كان الأذان فيها خافتا، الصلاة المساجد الكبرى كانت هي تغلق في بعض الأوقات، تونس التي حرم فيها تحفيظ القرآن، تونس التي غربت تماما وأبعدت وسلخت عن دينها وإسلامها، إذا بها بعد ما جئتها بعد الثورة شيء عجيب، المساجد ممتلئة، النسوة بحجابهن بل بنقابهن، كثيرة منهن يلبسن النقاب، الرجال عادوا إلى دينهم، النساء، الجمعيات أخي، جمعيات تحفيظ القرآن، جمعيات السنة النبوية، جمعيات كذا، جمعيات دعوية بدأت، الحركة العجيبة جدا في الشارع التونسي. الوضع لا يمكن أن أعبر عنه، أنا فعلا لا أستطيع أن أعبر عنه كيف كان قبل وكيف صار بعد بفضل الله تعالى. تونس الحمد لله اهتدت، يعني كل موجات التغريب التي غربها الشعب التونسي وكل محاولات التغريب باءت بالفشل، الشعب التونسي اختار النهضة، واختار النهضة بعد قيود عجيبة بالمناسبة، يعني 43% فازت بها النهضة، لو ترك الأمر للتصويت الحر يعني بدون
قيود في القوانين،
في القوانين الانتخابية نالت النهضة فوق 70%، وهذا سيظهر بعد سنة إن شاء الله تعرف انتخابات البرلمانية، هذه ليست انتخابات برلمانية، هذه فقط انتخابات جمعية أساسية وضع الدستور. فتونس وضع عجيب، يعني بعد هذا كل بعد كل هذا التغريب يختار الشعب الإسلام من جديد، بعد كل هذا التغريب يختار الشعب الصالحين من جديد، إذا كل خططهم باءت بالفشل والحمد لله رب العالمين. هناك أمور يحتاج الإخوة في تونس إلى تداركها، هم يعني قوم كانوا محبوسين، كانوا بعيدين عن العالم العربي والإسلامي، فجأة نالوا حرياتهم، فحدث لهم ما حدث لنا في السبعينات الميلادية من القرن الماضي أو التسعينات الهجرية من القرن الماضي، يوم كنا نحن يعني جماعات إسلامية تتناحر، يوم كان هذا يسفه هذا وهذا يضايق هذا وهذا يتهم هذا، الآن الحمد لله تجاوزناها في المشرق، عادت لهم في المغرب الآن، لأن بدأوا من حيث بدأنا نحن، وهذا الخطأ الذي ذكرته لهم يا إخوة، لا تبدأوا من حيث بدأنا بل ابدأوا من حيث انتهينا. الآن في وفاق، في الحمد لله في مصر الجماعات الإسلامية، هناك جبهة، هناك الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح في مصر تضم السلفيين والإخوان والتبليغ والأزهريين، وتضم جمعية أنصار السنة وكذا، الحمد لله رب العالمين، والمستقلين من كل الأطراف، ففضل الله تعالى الآن اجتمعت القلوب نوعا ما. طيب فأنتم لا تبدأوا من حيث بدأنا من خلافات الهائلة التي كانت موجودة في القرن الماضي، ابدأوا من حيث انتهينا. كذلك انتخابات، كانوا يقولون انتخابات، هذه انتخابات طاغوتية، نحن كيف نذهب لنقر شرع غير شرع الله سبحانه وتعالى، لا نجد صالحا ننتخبه، إلى آخر هذه الشبهات. قلت لهم اعتزالكم بالانتخابات يعني تسليم البلاد لحزب فرنسا، تسليم البلاد لأتباع ساركوزي ولينين وماركس. قالوا نجلس في مساجد ندعو إلى الله وكما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قلت هذا لو تركوكم سنون لكم القوانين ما يقتحمون به عليكم مساجدكم وبيوتكم ونواديكم ويفعلون بكم الأفاعيل، ألا يكفيكم ما حصل بن علي وبرقيبة؟ فكأن القوم كانوا غافلين فتنبهوا شيئا ما الموضوع انتخابات. قال ليس هناك صالح ننتخبه. قلت لهم أنا أخالفكم، الصالحون كثر، لكن نفترض أنه ليس هناك صالح تنتخبونه، انتخبوا الأصلح، أوصلوا الأصلح، كثروا سواد من ترون أنه أصلح، وأبعدوا من البرلمان كل فاسد وفاسدة وكل علماني وعلمانية وكل متغرب ومتغربة، أبعدوهم عن البرلمان. فصار هناك نقاش طويل في المساجد والمحافل والأندية والمنتديات إلى آخره، والحمد لله صار هناك نوع من التفهم لهذه المسألة. أيضا بعض التيارات غفر الله لنا ولها كانت تقول لهم للإخوة في تونس وليبيا إن إزالتكم للولي الأمر الشرعي الذي هو ابن علي والقذافي، هذا حرام ومنكر.
لكن هم أول من يعني
قاموا استغفروا الله من هذا، لا يعني استغفروا الله من هذا، هذا حرام. قلت لهم كيف تقولون إن ابن علي والقذافي أولياء أمور شرعيون؟ هؤلاء يعني أعوذ بالله أن يكون أولياء أمور أصلا، هؤلاء حكام فقهاء المسلمين أفتوا بردتهم منذ زمن طويل، هؤلاء زنادقة مرتدون، يجب عزلهم، يجب عزلهم. هؤلاء حالوا بين الشعب ودين ودينه وبين الشعب وإسلامه، ومكنوا للصليبيين ومكنوا. ألم تسمعوا ما قاله اليهود عندما سقط ابن علي؟ ألم تسمعوا ما قال اليهود عندما سقط القذافي؟ فإزالة هؤلاء واجب شرعي، فكيف تقولوا أنه إثم؟ يعني
الآن هذه الممحكات تحدث بعد سقوط النظام.
نعم، هذا بسبب الجهل الشديد وبسبب وجود هذه التيارات الجاهلة، التيارات التي تدعي أن تفهم الإسلام، للأسف الشديد هي بعيدة كل البعد عن فهم الإسلام فهم الصحيح، وتنشر في الناس مثل هذه الأفكار السوداء.
إذا نتحدث أن التحديات داخلية بين التيارات الإسلامية، أولا إذا ما تجاوزتها ربما تتجاوز أي إشكاليات
هذا
في بناء الدولة.
هذا وأنا أظن والله أعلم أنهم سيتجاوزون هذا، الوعي سيتدرج سريعا إلى الأعلى، لأن القوم كما قلت لك كانوا محبوسين و فك عنهم حبسهم، فانطلقوا في كل وجه يفتون ويتحدثون ويتكلمون بدون علم. كثير جدا من الأئمة الذين قابلتهم والشرعيون الذين يمسكون بمقاييد الأمور في تونس كانوا بين 25 و35، ليس منهم أحد مما قابلته عنده شهادة شرعية إلا قليل جدا، ليس منهم أحد عنده فقه ووعي إسلامي إلا قليل جدا، لأن ابن علي كتم أنفاسهم تماما.
ممكن تكون هذه أولويات المرحلة القادمة بالنسبة لطلبة العلم.
أي نعم، هذا مهم جدا أن نساعدهم في هذا المرحلة. للأسف سارع أناس ودخلوا البلاد التونسية والليبية وكذا وكانوا دون المستوى، ونشروا في مثل هذه الأفكار السوداء أن إزالتكم ابن علي والقذافي حرام، أن هذا منكر، أن هذا كذا.
طيب خلنا ننتقل يعني في تساؤل أخير حول تونس تحديدا، عن ما يقال أيضا من اتهامات وخاصة من إسلاميين من تيارات أخرى، أنه الحديث عن أنه تونس الآن مقبلة على ما سموه نموذج علماني إسلامي، والشيخ الغنوشي الآن يحاول أن يستلهم التجربة التركية تحديدا. هل فعلا تونس ستكون متجهة مستقبلا في هذا النظام العلماني العربي بإدارة إسلاميين بين مزدوجين؟
هذا يجرنا إلى مسألة أكبر وأعظم، هي مسألة التدرج بالشعب. هذا الشعب الآن التونسي الذي غرب منذ 1298 هجري، يعني 130 سنة، هل هو صالح الآن لأخذه بكل جوانب الشريعة؟ هذه نقطة خطيرة وخطيرة جدا، وتحدث عنها علماء الإسلام، لأنها نقطة لا تترك للمفكرين فقط، بل لابد من تدخل علماء الإسلام. عائشة في البخاري تقول رضي الله تعالى عنها كان أول ما نزل آيات، وثم لما ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، فلو كان أول ما نزل لا تقربوا الزنا لقالوا والله لا ندع الزنا أبدا، من هذا الذي يقول؟ صحابة رضي الله عنه. ولو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر قال والله لا ندع الخمر أبدا، هذا حديث البخاري. فإذا كان خير البشر وأعظم الأجيال قرا تدرج بهم هذا التدرج، فمن الأولى أن يتدرج الآن بالشعوب العربية. المؤامرات عظيمة وهائلة، الكثير من قطاعات الشعوب العربية غربت حتى لم تعد تعرف دينها وإسلامها. فهذه يعني في قرغيزيا يحكي لنا بعض الإخوة من قرغيزيا أن البرلمان القرغيزي، هذا مثال فقط مضروب لأهمية أن نوضح الأمر، البرلمان القرغيزي لما وضعت فيه غرفة للصلاة اعتصم الشعب حول البرلمان القرغيزي أياما مستنكرين هذا الصنيع، حتى خرج إليهم رئيس الوزراء يقول لهم نحن عندنا سبع طوابق البرلمان، في كل طابق هناك محلان لبيع الخمور، أفإن وضعنا غرفة للصلاة تفعلون هذا؟ وحاول يقنعهم بشتى الوسائل. تصور الشعب كيف غرب، غرفة للصلاة تضايق واعترض عليها. فإذا في تونس وغير تونس الوضع صعب جدا، فنحن بحاجة لاجتماع علماء يقولون إن هذا لا يمكن أن أجل.
طب خليني فضل الشيخ أعطيك الاستشكال الشرعي من بعض الشرعيين. بعض الشرعيين يتحدث أنه ليس لديهم أي، يعني متفقين معك 100% فيما تطرح، لكن إشكاليتهم إقرار هذا أمام الشعب، وبالتالي الشعب كيف تقر أمامه مثل هذه الأحكام وهذه الأنظمة التي تخالف الإسلام ولا تقول له إننا في مرحلة تدرج؟ عدم المصارحة ربما يعني هو الذي يلبس على الناس والعامة. خليني أسمع إجابتك إن أذنت لي، ولكن بعد هذا الفاصل، فاصل قصير ثم نعود إليكم.
وفقه العصر لكل الوجود، لكل الوجود، لكل الوجود.
بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، وحلقتنا لهذه الليلة مع ضيفنا فضل الشيخ الدكتور محمد بن موسى الشريف، وطرحنا قبل الفاصل بعض استشكال بعض الشرعيين حول مسألة علمانية الإسلام، أو عفوا مسألة تدرج تطبيق الأحكام في دول إسلامية مثل تونس على سبيل المثال.
هو هذا الموضوع، بسم الله الرحمن الرحيم، الموضوع هذا ما طرق الآن، طرق منذ التسعينات الهجرية من القرن الفائت أواخرها، يوم ما سمح السادات في 1398 الإسلاميين بدخول البرلمان، يعني فتح تجربة البرلمانية ودخل بعض الإسلاميين. هنا بدأت هذه التساؤلات تثور، وعمل أول دستور إسلامي في 1398 ووضع في أضابير البرلمان يوم صوفيا أبو طالب كان هو الرئيس. ثم بعد ذلك وضع نثر كلام طويل حول هذه المسألة، ونشر كلام طويل أيضا حول هذه المسألة، هل يتدرج بالشعب في تطبيق الشريعة أو يباشر الأمر مباشرة. في الحقيقة المسألة معتمدة على الزمان والمكان ومدى تغريب الناس. أنا أتي إلى مجتمع لا يفقه شيئا عن الإسلام، يعني المجتمع التونسي للأسف بسبب التغريب ل 130 سنة
منقطع تماماً
من فرنسا لبورقيبة لابن علي، أصبح كثير من ما أستطيع أن أقول معلوم من الدين بالضرورة، لكن مما يقترب من معلوم من الدين بالضرورة أصبح مغيبا عن الناس، أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، المؤامرات والكيد العالمي. نعم نحن مطالبون بإقرار أمر الله وتحقيق أمر الله في الأرض وعدم التفات لكل هذا، لكن الحكمة مطلوبة وتدرج بالناس مطلوب. فنحن بحاجة لاجتماع علماء يقولون إن هذا لا يمكن أن يؤخر وهذا يمكن أن يؤخر، لا مسألة يؤخر أو يقدم، إنما هو أمر يرجع فيه إلى العلماء والمشايخ.
ومسألة التلبيس على العامة بإقرار مثل
المعلوم من الدين بضرورة، ما في أحد من العامة ما يعرف أن الزنا حرام والخمر حرام ويجب أن يمنع، لكن هذا الوجوب المنع هو هنا الذي ينظر فيه. وأيضا تونس غير مصر، يعني مصر مثلا الشعب مهيأ لإقرار كثير جدا من الأحكام الشرعية فيه، أما تونس الأمر يختلف. مثلا ليبيا ربما أفضل من مصر وتونس، ربما لأن ليبيا التيارات العلمانية واليسارية اشتراكية فيها ضعيفة جدا جدا لا يكاد يلتفت إليها،
والحضور الشعب متدين ومحافظ،
ليبيا شعب مستقيم ومتدين ومحافظ، وهناك علمانيون، هناك سيئون، هناك فاسدون، لكنهم لا يكادون يذكرون، نسبة ضعيفة جدا. فليبيا ممكن مثلا البدء التام بأحكام الشريعة بدون تدرج. المسألة تحتاج إلى نظر وحكمة من مشايخ وعلماء مع مفكرين يجتمعون لا بأس، لكن لا يستقل بها المفكرون الدعاة، لابد من وجود مشايخ معهم.
من خلال رابطتكم، رابطة علماء أهل السنة، مثل هذا الموضوع يمكن أن يدرس ويبحث في
نحن
في
هذا إن شاء الله، يعني هذا أذيع سرا الآن، هو أن نحن ندرس هذه القضية، ما الذي يمكن أن يؤجل، ما الذي لا يمكن أن يؤجل، ما الذي يمكن أن نؤخره، ما الذي لا يمكن أن نؤخره في هذه المسألة، ونعرضه على الناس. وعندما تذهب إلى تونس لابد أن تعرض عرضا يختلف عن مصر، يختلف عن ليبيا، يختلف عن المغرب، والمغرب الآن يتولاها إسلاميون، يختلف عن اليمن. اليمن مثلا من أكبر الدول، هي الدولة الأولى مرشحة لإعمال كامل لأحكام الله تعالى، الشعب مهيأ ومنتظر وما عنده أي مشكلة. بعكس أنا الميثاق اليمني معظمه، أستطيع أن أقول كله، اتفق علماء اليمن ليس من آمن أكثر من 30 سنة على أخذه من الشريعة، بل أنا لا أعرف أن هنالك مادة في الدستور اليمني تخالف الشريعة. فاليمن مهيأ تماما، وليبيا بعده، ومصر ثم مغرب ثم تونس، بهذا الترتيب عندي مهيئون تماما، فتدرج مطلوب.
طيب خلينا نفتح الملف الليبي مدام يعني مررت عليه الآن سريعا، والوضع المحافظ الإيجابي يعتبر من جهة أخرى، من جهة إلى جهة أخرى يمكن يمثل إشكالية أيضا اللي ذكرتها قبل في بداية هذه الحلقة، من الانفتاح الحر على مجتمع يعني يمكن أن تعبر فيه بكافة الطرقات من خلال وسائل التجمع العادية، من خلال الخطب، المنابر، تتنافس المؤسسات الدعوية، الأحزاب، الجماعات. هل تعتقد أنه ليبيا ستشهد مثل هذا الاحتقان، وهي تشهد الآن مثل هذا التضاد وربما المفاصلة أحيانا بين التيارات الإسلامية، ولا هناك حالة من الاستيعاب والتكامل والتنسيق في مشروع موحد؟
هناك نوع من أيضا الخلاف بين التيارات الإسلامية في ليبيا، لكن الذي أريد أن أقوله الآن هو أن التيارات العلمانية التي لها جمهور ولها أرض مثل تونس ومثل مصر نوعا ما، مثل المغرب نوعا ما، هذا غير موجود في ليبيا، إنما ليبيا خالصة إن شاء الله للإسلام والمسلمين. فيها أشخاص غربوا طبعا طبيعة الحال، لابد إذا كان هذا في بلادنا موجودا فما بارك في ليبيا. فيها أشخاص غربوا، فيها طوائف غربت، فيها أناس يكرهون هذا الأمر، لكنهم قليل وقليل جدا ولا يكاد يلتفت إليهم. فليبيا بفضل الله جيدة في هذا الباب. الخوف في ليبيا وقضية الخلاف بين التيارات الإسلامية، بين الثوار وغير الثوار في الحقائب والمناصب وكذا، وهذه القضايا أظن والله
بين الثوار باعتبارهم إسلاميين ولا
الثوار تقريبا قادتهم كلهم إسلاميون. هذا ما جاءنا في الرابط عندما جاء الرابطة سألت عن هذا الموضوع فقيل هذا الوضع الليبي بفضل الله جيد، قادة الثوار إسلاميون في الجملة، لا يخاف على ليبيا من قضية التغريب، إنما يخاف على ليبيا من خلاف الذي سيكون. أظن والله أعلم أن حكمة الإخوة في ليبيا ستتجاوز هذا الأمر، وأظن بإذن الله تعالى أنهم بإذن الله سيجهدون قريبا تقدما كبيرا جدا في مجال العمل بالشريعة، العمل بكتاب والسنة. الشعب مستقيم جدا ومحافظ جدا في الجملة، وهو أهل لأن يحكم الإسلام سريعا بدون تدرج.
والمجتمعات القبلية بطبيعتها متدينة يعني
جدا. أذهب بنغازي وأجدابية وكذا كلها في 1415 وجدتهم مثل تقريبا مثلنا. الاختلاط بين الرجال والنساء غير موجود، أنا أكلمك عن المناطق الشرقية. اختلاط بين الرجال والنساء غير موجود، الغطاء الوجه منتشر وبقوة، المدارس البنات ما شاء الله مرت والبنات قد خرجنا من المدرسة مثل ما نمر اليوم على الرئاسة عندنا مدارس البنات ما شاء الله، الحجاب منتشر، وضع رائع جدا في مناطق الشرقية. مناطق غربية في طرابلس وما حولها فيها نوع من الاختلاف، لكن في الجملة الشعب الليبي شعب قريب جدا لشعوب الجزيرة العربية، عنده قدرة كبيرة جدا على العمل المباشر والآني إن شاء الله بالشريعة بدون أي تخوفات.
ماذا عن التحليلات، بعض التحليلات اللي تحدثت عن بروز تيارات داخل الصف الإسلامي، التيارات الجهادية السلفية تحديدا، رغم أنه يعني يقال أنه لها أيضا يد الطول في محاربة القذافي، والآن ربما صحيح. تبحث لها عن دور.
لا له، جماعات الليبية المقاتلة التي كانت في الماضي فيها عندها انتساب إلى بعض قضايا القاعدة وكذا راجعت نفسها وهي في السجن أصلا، راجعوا أنفسهم وخرجوا بفكر جديد، صور جديد أعلن عنه بلحاج بوضوح وبإعلان لا لبس فيه. فأنا أتصور إن شاء الله تعالى أن الأمر هناك بقايا لا شك، لكن الأمر الأغلب أنه سيكون للتيارات العاقلة الإسلامية المعتدلة الجيدة إن شاء الله.
مسألة يعني المواجهة الإسلامية تعتقد أنها غير مرشحة في الفيلم؟
لا أتصور أنها بعيدة إن شاء الله، حكمة الإخوة وأسأل الله أن يوفقهم لتجاوز هذه
المسألة. هل يحتاجون تدخلا ما، خاصة شهدنا مثلا بعض الاتحادات، بعض العلماء المسلمين حاولوا يعني إقامة ما أسموه المشروع مصالحة بين الليبيين؟
هذا مشروع مر وانتهى الآن. الآن لا يخلو الأمر من حاجة إلى مشايخ وحاجة إلى صالحين وعقلاء وعلماء ودعاء ومفكرين ينبثون في الشعب. الشعب يعني حكم بيد من حديد بقبضة هائلة. الشعب الليبي كان أكبر شعب مقهور في العالم كله لمدة 43 سنة، أكبر شعب مقهور في الدنيا كان، فخرج أيضا من 43 سنة قهر ليس فيه رموز إلا قليلا، ليس فيه أشخاص معروفون إلا قليلا. فنحن بحاجة إلى وقت أيضا في المجتمع الليبي حتى يعود إلى شيء من التوازن.
لكن المجتمع الليبي بشكل عام يعني في خاصة مشايخ الخليج ويمكن مشايخ السعودية لهم قيمة واعتبار كبير عندهم على الأقل فيما أعلم. نعم. وتواصل مع بعض الإخوة، هل يمكن أن يكون للمشايخ والدعاء المعروفين دور في هذا؟
أنا في الحقيقة أطالب بهذا وأنادي، لكن بشرط ألا يتدخل بدون إذن الإخوة هنالك، يعني حتى لا يكون الأمر
وليس بانحياز للطرف
مثل ما حصل في أفغانستان أو مثل ما حصل في بعض المناطق الأخرى. هذا ما يصلح، لابد أن يكون هناك بطلب منهم إذا احتاجوا بعض الشخصيات ممكن، أما أن يتدخل الناس بدون إذن أو أن يدخلوا ويثيروا بلبلة ويثيروا بعض القلاقل، لا يفهمون وضع الليبي، لا يفهمون ما يجري، هذا أظن فيه خطأ كبير جدا.
حجم المعاناة في الداخل اليمني كيف تقدرها؟
اليمن؟
في اليمن،
اليمن خالصة للإسلام إن شاء الله، الإيمان يماني والحكمة يمانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكل التيارات الأخرى المناوئة أظن أنها ستنتهي إذا قام الحكم الرشيد في اليمن. الحوثيون نحن نعلم أن علي عبد الله صالح هو الذي كان يمد الحوثيين بالسلاح، يمدهم بالمال، يمدهم بأسباب القوة والحياة، نحن نعلم أو كل الناس تعلم هذا المهتم بشأن اليمن يعني. وبإذن الله تعالى اليمن مقبل على مرحلة ذهبية إن شاء الله من الرشد وإعادة الأمر إلى نصابه، وأهل اليمن ما شاء الله لا ينقصهم لا حكمة ولا ينقصهم العقل ولا ينقصهم الوعي، لا ينقصهم فقط أن تفتح أمامهم الأبواب، أبواب الحرية، وأن يحكموا أنفسهم بأنفسهم.
سأتحدث معك بتفصيل أكثر في المشهد اليمني تحديدا، لكن خلني أخذ معي مداخلة هاتفية من الإعلامي والكاتب أستاذ علي الظفيري. حياك الله أستاذ علي.
الله يبقيك طول عمرك أستاذ أنور، شكرا جزيلا لك، حياكم الله.
بارك الله فيك. إحنا الآن نعيش ربيع الشعوب العربية، وإن كان نسف الدماء ربما يكون حاضرا في بعض دولنا، لكن بنظرك أستاذ علي أهم مكتسبات الشارع العربي في المرحلة الحالية وربما تكون في المستقبل إن شاء الله تعالى؟
أول شيء تحياتي لك ولضيفك الكريم دكتور محمد.
حياك الله.
الاستضافة. أعتقد أنه مكتسبات كثيرة يعني لا يمكن حصلها حقيقة في وقت قصير، لكن تحرر الإنسان بشكل رئيسي من قيود كثيرة ربما يمثل العنوان البارز حقيقة في مكتسبات هذه الثورات التي حدثت في عالمنا العربي من المحيط الخليجي. أعتقد أنه قضية التحرر وكسر تلك القيود بشكل كبير، أعتقد إحساس الإنسان كبير بكرامته وبقدرته على التعبير والتحرك ورسم يعني واقعه ومستقبله. أعتقد أنه هذا واحد من أهم الأمور التي ستتضح يعني معالمها في السنوات والعقود القادمة، خاصة في منطقة عاشت يعني أكثر من نصف قرن في تحت نير الاستبداد وتحت يعني شعارات حقيقة لم تكن تسمح وأصوات لم تكن تسمح أبدا لأحد بأن يتحدث أو يعبر بالطريقة التي يراها على الأقل مناسبة، حتى ولو عند الحد الأدنى يعني كما كنا نشاهد كثير من البلدان العربية.
كيف تقيس أستاذ علي دور التيارات الفكرية في عملية التغيير؟ هناك حديث يعني احنا الآن بين رأيين، من يتحدث انه هذه الثورات قام بها شباب غير مؤدلج غير منتمي، شباب من ابنائنا العاديين اللي لم نكن لدينا تصور ان لديهم مواصفات لي يمكن يقوموا بها في عملية تغيير حقيقية حضارية، وهناك من يتحدث انه نحن امام جبل الجليد اللي بناه قادة هذه التيارات الكبيرة، سواء كانت الإسلامية هي الأساس باعتبار وجودها في عالمنا العربي وقوتها، والتيارات الأخرى أيضا التي تدعو إلى الديمقراطية.
يعني أعتقد هذه نقطة جدلية وثيرت بشكل كبير حقيقة يعني منذ الثورة التونسية وحتى ما يعني ما تلاها من ثورات، مش محاولة باعتقادي يعني باعتقادي وفهمي البسيط انه محاولة احتكار التغيير، انا اعتقد انه خطا كبير بل خطيئه ربما يعني يمارسها البعض سواء التيارات السياسيه او الشباب. هناك مبالغات احيانا تحدث في قضيه انه والله هذه الثورات كانت عفويه وتلقائيه بالكامل، بمعنى انه لم يكن هناك تاثير ولم يكن هناك تراكم على الاقل في الفعل طوال السنوات الماضيه، وان الشباب او حركه الشباب عبر الفيسبوك كانت وحدها هي من اشعل واطلق هذه الثورات. انا اعتقد انه في هذا الامر مبالغه كبيره جدا، وايضا إجحاف بحق قوى سياسية وتيارات فكرية يعني عملت على مدى عقود طويلة حقيقة في مناطق صعبة وتعرضت لقمع كبير وتعرضت لمظالم كبيرة، وبالتالي ما قامت به أسهم على الأقل اليوم فيما نقصه من ثمار. أنا أعتقد أن العملية شراكة، بمعنى أنه الموروث الفكري الإنتاج الفكري المواقف السياسية للقوى الإسلامية وغير الإسلامية طوال عقود طويلة النضالات الطويلة كل هذه الأمور تراكمت وأنتجت لنا هذا الحراك المفاجئ. نستطيع أن نقول أنه أشبه بكتاب قام بتأليفه مجموعات كبيرة دون أن نحدد أو دون أن نستطيع تحديد من قام بكتابة هذه الفقرة أو تلك الفقرة، بالتالي هو عمل جماعي. أعتقد أنه الآن يجب أن ننشغل بمسألة أخرى أهم،
وهي
هذا التغيير كيف نقطف ثمار هذا التغيير، كيف تستقر هذه البلدان اقتصاديا واجتماعيا، كيف تتطور، كيف نتم عملية التنمية
في هذا الشأن. في هذا الشأن أستاذ علي إذا أذنت لي إذا أذنت لي في هذا الشأن تحديدا، اليوم نشهد شيء من المشاحنات أحيانا وربما المفاصلة بين بعض الشباب والثوار خاصة في بعض المناطق وبين الكبار وقادة التيارات الكبرى، هل يمكن فعلا أن نؤسس لما يمكن تسميته ردم فجوة وتجاوز هذه الاختلافات اللي تحدث بين الشباب المتحمس وبين هذه التيارات حتى فعلا كما تقول ننظر للمستقبل للتنمية للتقدم؟
أعتقد أنه هناك مثال واضح يمكن يساعدنا على فهم هذه المسألة، ما جرى في مصر وموقف حركة الإخوان المسلمين تحديدا من الثورة المصرية. أعتقد أن هذا نموذج أو مثال نموذجي يساعدنا على فهم ما جرى. بعض الإخوان يعني أنا أعتقد أنه حق يعني موقف حركة الإخوان المسلمين كان موقف مناصر للثورة والتحق للثورة فيما بعد، لم يكن في الأيام الأولى، بمعنى ليس بمعنى أنهم لم يكونوا مع الثورة من اليوم الأول، شباب الحركة كانوا موجودين وكانوا فاعلين وإلى ذلك، لكن القوة السياسية طبيعة تحرك القوة السياسية الكبيرة يعني له خصوصية ثقيل إلى حد ما، بخلاف يعني طبيعة الحراك الشبابي الذي يكون سهل ولديه قدرة على التعبير القوي. القوة السياسية لديها مسؤوليات كبيرة اليوم أيضا ما يحدث في مصر. أنا أعتقد أن الإخوان القوة الأساسية السياسية في مصر حركة الإخوان المسلمين أيضا يعني تتعرض لانتقادات كبيرة في مصر بخصوص موقفها من المظاهرات الأخيرة.
نعم.
أعتقد أنه علينا أن نفهم طبيعة القوى السياسية، وأيضا يجب على هذه القوى السياسية أن تتنازل قليلا وأن تقترب من الشارع وأن تفهم طبيعة هذا الشارع حتى تحظى بقبول كبير في هذا الشارع. موضوع ردم اللي هو بين خلينا نقول الشيوخ والشباب، أعتقد أنه أمر سيحدث بشكل تلقائي. اليوم حتى الحركات السياسية يقودها مجموعة كبيرة يعني من الشيوخ، أو خلينا نقول مجموعات صغيرة من الشيوخ وكبار السن. إن لم تستطع هذه القوى السياسية أن تفتح الأبواب أمام شبابها وأن تشركهم معها في صناعة القرار، أعتقد أنها ستواجه مطبات كبيرة جدا في الفترة القادمة، لأنه واحدة من أسباب الثورة أعتقد هي حالة الانفصال بين الأنظمة وبين شعوبها. وبالتالي إذا قامت الحركات السياسية أو اتخذت سلوك أو قرارات تفصلها عن شارعها، أعتقد أنها ستتضرر بشكل كبير، وبالتالي يجب أن يحدث تغيير داخل الحركات السياسية.
نعم.
ومن ثم أيضا يؤثر هذا الأمر على ما يحدث.
أنا أشكرك شكر جزيل الكاتب والإعلامي الكبير الأستاذ علي الظفيري، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. في تعليق ابتداء فضيلة الشيخ ولا ننتقل لمثل؟
لا ما لي تعليق، بس هو وأنا جزاه الله خيرا أنا أتابع بعض برامجه وفيها جودة، لكن كلامه كله عندي جيد ومسلم، إلا في نقطة واحدة ما يقول على هذه الحركات السياسية أن تواكب الشارع أو أن تفهم الشارع كما قال. الحقيقة يعني هذا نوع، يعني إذا كانوا هو أيضا قال هم كانوا في الشارع وكان شبابهم في الشارع وهم كانوا متصلين بالشارع، فكيف يدعى أو يزعم أنهم لم يفهموا الشارع؟ هذه نقطة لأنها تثار كثيرا الآن من قبل المتظاهرين،
وهي تشهد شيء
من قبل المتظاهرين، بمعنى أنهم يقولون هؤلاء خلاص انتهى، ركبوا موجة الثورة، أخذوا ما يريدون، الآن انتخابات، بدأوا يحصدون الكراسي، هم انقطعوا عنا في الشارع
وتشهد حتى
ولم يعودوا يفهمونا في الشارع،
من شباب أبناء هذه التيارات يعني تشهد أيضا مثل هذه الملاحظات.
أي نعم، وأنا هذا الكلام يعني في الحقيقة مستغرب ومستبعد، لأنهم هم يعني ما يمكن إلا أن يمثلوا نبض الشارع. أي حركة تحوز على 60-70% من مقاعد الشعب معناها لابد أن تمثل.
هي ليست مسألة في التمثيل فضيلة الشيخ، المسألة كيف فعلا يعني ردم الفجوة اللي سميناها قبل قليل بين الشباب الطامح المتحمس حتى من أبناء التيارات مع الكبار الهادئين بطبيعتهم.
هذه مسألة أخرى، قضية في أبناء التيارات أنفسها كيف يرتقون بالشباب إلى أن يمثلوا أن يكونوا في القيادة، هذا شيء آخر. لكن أنا أقول أيضا الشارع هناك أمور أنا متأكد أن الأستاذ علي لا يجهلها، وهي المؤامرات التي تثار في الشارع المصري من أجل استدراج القوى الإسلامية الكبرى للنزول إلى المظاهرات، وهذه مصادمة، وهذه نقطة خطيرة جدا. هناك مؤامرات الآن يراد منها أن هذه القوى إلى الشارع، تحدث مصادمات مع العسكر لتلغى الانتخابات أو تؤجل إلى أجل غير مسمى.
أعود إلى المشهد اليمني وتحديدا الحضور الشرعي، أنتم أيضا باعتباركم عضو في المكتب التنفيذي رابطة علماء أهل السنة، يمكن أن تحدثنا عن المشهد الشرعي وحضور العلماء في مثل هذه الثورة، ولكن إن أذنت لي بعد هذا الفاصل القصير.
فقه العصر لكل الوجود، لكل الوجود، لكل الوجود.
أهلا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، ونستكمل حوارنا معكم، وأيضا مفترض تظهر أرقام الهواتف للتواصل في الدقائق الأخيرة تباعا بإذن الله، ستظهر على الشاشة للتواصل، سيكون متاحا لكم التعليق والمداخلة مع فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ كعضو في رابطة علماء أهل السنة، حديثنا عن دور العلماء الشرعيين في ثورة اليمن.
اليمن لها خصوصية مثل السعودية، أن طلبة العلم والعلماء والمشايخ والدعاء يكادون ينبثون في كل زاوية في اليمن، وتراهم في كل مكان، وهم يقودون المجتمع اليمني في الحقيقة. هذه نقطة مهمة وخطيرة، لأن المجتمع الذي يقوده المشايخ أو الدعاء الذين هم مؤهلون تأهيلا شرعيا جيدا، هذا المجتمع لا يخاف عليه إن شاء الله. المجتمع اليمني من هذه المجتمعات التي تقاد وتوجه وترشد بهؤلاء المشايخ طلبة العلم والدعاء الذين ما شاء الله هم بمئات الآلاف، أنا أعني بالنسبة لطلبة العلم والدعاء بمئات الآلاف، وهذا المجتمع يوجد فيه هذه الأعداد على هذا الوجه من الوجود لا يخاف عليه. لذلك أنا متفائل خيرا كبيرا جدا بما يجري في اليمن، وأتوقع أن اليمن ستتجاوز مشكلاتها سريعا إذا أتيح لها حكم الراشد والحكمة يمانية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فتصور أن الإخوة هناك على حكمة كبيرة ووعي كبير بما يفعلونه.
ما الذي برأيك حافظ على سلمية هذه الثورة؟ ونحن نتحدث عن مجتمع قبلي مسلح، هل هناك شيء في تاريخ هذه البلاد سمح لأبنائها فعلا أن يستدرجوا هذا التاريخ، أم أنه فعلا واقع الجيل الجديد المجتمع الشاب اليمني الآن مجتمع مختلف تماما عن آبائه وأجداده؟
من المعلوم للناس في اليمن هو أن حتى القبائل، كثير من أبناء القبائل التحقوا بالحركة الإسلامية، كثير من وجهاء القبائل هم يعني أيضا من أبناء الحركة الإسلامية أو من المتصلين بها أو المتعاطفين معها، فهذا ساعد كثيرا على قضية عدم رفع السلاح وعلى قد ضبط الأمور. بالمقارنة مع ما جرى في ثورة اليمن مثلا قبل 40 سنة 50 سنة 1382-1362 تجد فرق كبيرا جدا وشاسعا. قبائل كانت جاهلة، كانت تقاد بجهل وبنوع من العصبية، بينما الآن الحمد لله 400 القبائل ضبطت وأحكم أمرها بسبب وجود هذا الكم الضخم من أبناء الحركة الإسلامية المبثين في القبائل. هذا أمر معلوم في اليمن ومشهور، هذا الذي ساعد على عدم رفع السلاح بفضل الله تعالى.
يعني القادة والتيارات الإسلامية هي اللي ربما ساهمت في ضبط السلاح في
ما هي ربما هذا أكيد، لأن قلت لك كثير من أبناء الحركة الإسلامية منبثون في قبائل اليمن بشكل كبير والحمد لله حافظوا على سلمية الثورة.
تحدثت أنت في السابق قبل الفاصل عن أنه يعني التيار الإسلامي ربما سيكون هو يعني أكيد، أنا أحب كلمة ربما لأنه تحفظ لي على الأقل الطرفين إعلاميين نحاول أن نوازن بين جهتين، لكن في المشهد اليمني يبدو التيار الإسلامي سيكون مكتسحا فيما لو حصل أي انتخابات ديمقراطية وهناك صناديق اقتراع. السؤال كيف يمكن أن نطمئن الحكومات العربية ب يعني شكل هذا التيار الإسلامي الذي سيحكم؟ هل سيكون بعقلية الانفتاحيين مثلا في تونس ولا بعقلية قبلية محافظة؟ يعني إلى أين ستتجه المشهد خاصة في علاقة القبيلة التي تحكم في اليمن بكل مفرداتها والإسلاميين الذين يديرون هذا الملف مع دول عربية شقيقة ودول الخليج تحديدا؟
أظن والله أعلم أن النموذج اليمني هو من أهم النماذج الإسلامية الموجودة في المنطقة نعم، وربما إذا أتيح له كما قلت لك أن يتولى الحكم في اليمن سيقدم نموذجا رائعا جدا للعالم كله. هناك بعض الملاحظات لا شك على كل تيار وكل فصيل وكل حركة إسلامية موجودة في العالم العربي الإسلامي، في هناك بعض الملاحظات، لكن في الجملة سيكون فعلا نموذجا رائعا لأنه يمتاز بالوسطية والاعتدال والحكمة والعقل، وهناك عدد كبير جدا من علماء الشريعة الذين لن يسمحوا في اليمن بالتميع ولن أيضا يسمحوا بالتشدد.
لكن حديثي عن علاقاتهم بالمحيط،
ما أنا قلت لك إذا ما سمحوا بالتشدد فأن سيكون الحكم معتدلا وسطيا، يبقى من يكره بعد ذلك الحكم المعتدل الوسطي هذه مشكلة، لكن لن يكون هناك نوع من مثل قاعدة مثل التيارات التكفيرية المتشددة كانت موجودة ربما في القرن الماضي. هذا من المؤكد أنه لن يحكم في اليمن إن شاء الله.
أحيانا التيارات المعتدلة تكون كنموذج أخطر من التيارات العنف لأنه سهل الحديث عنها، لكن فعلا هل هناك ما يمكن أن يكون رسالة يمكن أن يبثها التيار الإسلامي في اليمن إلى محيطه خاصة؟
هي رسالة تتلخص في أنه سيقيم حكما معتدلا وسطيا جيدا سيكون نموذجا لسائر أنواع الحكم الموجودة في المنطقة، لأن اليمن مرشح لذلك، وكان أصلا ثورة اليمن ثورة إسلامية، ثورة قام بها إسلاميون لكنها سرقت، كما سرقت ثورة الجزائر، كما سرقت ثورة ليبيا، كما سرقت ثورة تونس وصالح بن يوسف مع بورقيبة، أمور كلها معروفة هذه، لكن ثورة اليمن سرقت وسرقت في عدة مراحل، ما فقط في الثورة التي قامت على حكم الإمام، لكن بعد ذلك أيضا سرقت في مراحل بعد السلال وكذا. فمن المعلوم أن اليمن مؤهل جدا لحكم إسلامي راشد لا مجال فيه للتدرج هنا، أنا ما أقول بتدرج في اليمن، بالعكس أن يقام الحكم الإسلامي من أول يوم بحذافيره بجميع ما فيه في اليمن، لأن القوم هنالك مؤهلون جدا لهذا ومستعدون جدا لهذا بل متشوفون لهذا.
تعتقد أنه فعلا سيكون نموذج
جدا المعتدل، والفارق كبير جدا سيكون بين اليمن وسائر الدول العربية التي قام فيها ثورات. أقرب نموذج لليمن سيكون مصر وليبيا ثم تونس والمغرب ثم تونس، والله أعلم.
كيف يعني إذا تحدثنا، أنت قريب حقيقة من المشهد اليمني لديك أيضا تواصلك مع كثير من القيادات والتيارات في داخل اليمن، أبرز الدروس اللي يمكن أن نستفيدها من هذا النموذج السلمي اليمني اللي تحدثنا فعلا شعب مسلح ينتظر هذه الأشهر الطويلة ثم تراق دماء أبنائه وأطفاله ونسائه ويحافظ على سلميته، أبرز الدروس والقصص والمواقف اللي يمكن نأخذها ونعتبرها حتى في تاريخنا من هذا المشهد اليمني؟
هذه حلقة مفردة أخي،
طبعتك ساحة.
لا لكن أنا أقصد أن اليمن كان هناك رهان كبير جدا على تمزقه على قيام حرب أهلية، حتى أن الرئيس كان نفسه كان يهدد مثل ما هدد سيف الإسلام، انظر ماذا جرى بفضل الله في ليبيا. لكن اليمن كان يهدد الرئيس بحرب أهلية وأن كذا وأن لن نترك اليمن، لن نترك فيها حجر على حجر، وهذا كان مبثوثا في القناة الفضائية ليس سرا. لكن الحمد لله ضربوا أعظم المثل في الصبر، وكان هنالك نوع كبير جدا من الحماسة للخروج المسلح وإنهاء القضية، لكن ضربوا أعظم المثل في الصبر والحكمة، وفعلا استطاعوا في النهاية أن يخرجوا. لكن هو السؤال التحدي الكبير هنا، هل فعلا سيخرجوا من هذا النفق؟ هل سيتنازل أولاد علي عبد الله صالح عن مواقعهم في الجيش والحرس الجمهوري إلى الأبد إن شاء الله، ويسلم للشعب اليمني وتخرج فعلا اليمن سليمة من هذا الأمر كله وتبدأ بحكم راشد جديد؟ وهذا التحدي الذي إن شاء أنا أتوقع إن شاء الله أن أبناء اليمن سيحققونه. إذن الحكمة والاعتدال والوسطية الحقيقية التي لا تميع فيها أيضا، الوسطية قد تقود إلى تميع شديد جدا وينهي الوسطية فيها، لكن الوسطية الحقيقية والحكمة التي امتاز بها أبناء اليمن التي مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم بها، هذه كلها أمور توضح أن الحكم في اليمن مقبل على تغيير رشيد وأنه سيكون مثال نموذج لباقي المنطقة. أريد أتكلم عن مصر فقط لأن الوقت يجري.
تفضل.
مصر يعني إذا نحن نريد أن
إحنا الآن داخلين منتقلين إلى مصر،
فسأبدأ
في مصر الآن، ولكن إذا أذنت لي بس
أخشى من سيفك تقول في النهاية والوقت انتهى
والله يعني. بس المخرج يعني يقول لي وين وصلنا في التوقيتات. يحيى تفضل. يحيى سريعا. يحيى سريعا تفضل حبيبي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالكم؟ جزاكم الله خير على هذه الحلقة وعلى ضيفكم الرائع.
بارك الله فيك. سريعا يحيى لأنه في آخر عشر
دقائق. الشيخ، ما هو السيناريو المتوقع في سوريا وتوجيهات للشعب السوري؟
طيب يحيى. عبد الرحمن.
ألو.
تفضل يا عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اولا اشكرك استاذ انور على البرنامج الرائع مع شيخنا الاروع، جزاه الله خير.
تفضل.
بس في نقطه مهمه جدا اللي هي قضيه تطبيق الشريعه، انا اتمنى من الشيخ يفصل ويبين المقصود تطبيق الشريعه، انه مش فقط تطبيق الحدود وانما هي حزمه كامله تضمن سعاده الفرد في الدنيا والاخره، منها العدل والمساواه، التنميه البشريه، الاقتصاد. يعني انا اعتقد ان اردوغان مثل التطبيق الصحيح للشريعه في أسمى معانيه في قضية الاقتصاد، لأنه بعض الأخوة ربما يتحفظ أنه جميع الحلقة الآن تدور في الفرح بتطبيق الحدود، بينما الشريعة فيها عدل ومساواة تضمن الرقي والسعادة في الدنيا والآخرة.
طيب عبد الرحمن شكرا جزيلا حبيبي. سوريا ما هنأخذ إجابتها الآن، نأخذها لأنه هي بعد مصر. مصر خلينا نأخذها الآن، سوريا هي الملف المفتوح قدامي، خلنا في مصر الآن. ومصر يعني ربما يكون المشهد الداخلي، تحدثنا عن جزء سابق في المشهد الإسلامي بشكل عام في دول الثورة. هل تعتقد أنه الداخل الإسلامي في مصر وهذا يعني المنافسة، الأول الإخوان والسلفيين كانوا في المرتبة الثانية، في المرحلة الأولى شهد تنسيق فيما أعلم، وفي المرحلة الثانية شيء من يعني لا نقول المجافاة لكن ليس هناك التنسيق اللي حصل، متوقع المرحلة الثالثة أن يكون هناك أيضا تحالفات من أحزاب أخرى، الإخوان يتحالفون مع كتلتهم والسلفيين مع غير ذلك، إلى أين يتجه مشهد الإسلامي في داخل مصر؟
مصر إذا عدت أربع دول إسلامية في مصر أحدها، أنا أظن أن مصر، المملكة العربية السعودية، باكستان، تركيا، أهم أربع دول إسلامية، أهم دولتين عربيتين مصر والسعودية. ومصر مقدمة لأنها في القلب والعدد العظيم الموجود فيها ما شاء الله قوة الله، بلا ثروات الرائعة المتاخمة، الحدود المتاخمة لإخوان القردة، هذه كلها تمنح مصر الأولية في المنطقة العربية والإسلامية. مصر إذن معرضة لمكائد هائلة وعرضت تغريب طويل، وكل القوى العالمية لن تصبر على ما سيجري في مصر، هذا أمر معلوم يعني. وإن كان طبعا تسمع في الإذاعات وفي التلفزيونات وقنوات أن يعني يرحبون بما يجري في مصر، يعني لا يغرنك هذا كلام، هذا كلام يقولونه في العلن ويخططون خلافه في الخفاء ويريدون إجهاض التجربة المصرية بأي وسيلة كانت. فذلك لابد أن يكون الإخوة في مصر على وعي كامل، وأنا أظنهم كذلك طبعا، ما بذكر فقط على وعي كامل مقتضيات المرحلة، وأن المرحلة خطيرة جدا والمؤامرات الكيدية هائلة جدا، لكن لهم عدة في الله تعالى أولا وآخرا، ثم بالشعب المصري الذي واضح أن اختار الصالحين
بكامل حرية.
إلى الآن ما شاء الله تبارك الله حصدوا أكثر من 60% من المقاعد، سواء كان إخوان والسلفيين معا حصدوا أكثر من 60%، ومرحلة ثالثة ستبدأ، فأنا أتوقع أن سيخرجون بقرابة 80%، هذا اكتساح هائل لم يحدث في تاريخ أي بلد في المنطقة، واكتساح ضخم جدا.
دلالات هذا الاكتساح، لكن خلني بس تجيبني على هذا السؤال بعد ما ناخذ نادية، وآسفين عطلناها. نادية من ليبيا تفضلي سريعا يا أخت نادية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نحيي فضيلة الشيخ محمد، وعفوا عندي مداخلة. أنا بنشكر مشايخ السعودية ومشايخ المسلمين اللي وقفوا معانا في كلمة حق في ثورتنا ضد الطاغية، والحمد لله يعني إحنا الحق ثورتنا يعني شهدها العالم كله. أنا بدأت ثورة سلمية وشيء فشيء يعني طاغية وظالم هذا خلانا نصر السلاح ضده، فأنا نشكر كل من صب معانا في هالثورة.
شكرا شكرا نادية. في سؤال ولا شيء نادية؟
نعم
في سؤال.
عندي سؤال للشيخ.
سريعا تفضلي.
معلش بنسأل فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ يعني نحن في بعض مشايخ يعني من العلامة الكبار، من يعني ما نحددلكش على وجه الخصوص من أي دول، لكن في بعض العلامة الكبار يعني الحق كان عندنا عشانهم عشاننا في ليبيا أنه يعني يحكوا كلمة حق.
طيب.
ويصابوا معانا في ثورة، فللأسف ما امتنعوا عن الإجابة وحتى أنهم ما صرحوش بأي تصريح ما.
طيب يا نادية وصلت، بس لأنه عشان ودنا يعني نادية أعتقد أن احنا مرينا كثير تحدثنا عن هذا في مصر تحديدا فضيلة الشيخ، دلالات هذا التفوق الإسلامي
في مصر اكتساح دلالاته الانتخابات، يعني المرحلة الثالثة ستكون أيضا خالصة،
الشعب يريد الشريعة
المرحلة الثالثة والله أنا ستكون خالصة لهم من دون الناس. يعني لأن في الأرياف والدقة أهلية والشرقية وأماكن هم متفوقون فيها.
نعم.
طبعا هذا الاكتساح الضخم الهائل أيضا له ثمن، ولابد أن يعيه الإخوة يفهموه، وهو أن قضية أيضا تطمينات الشعب والتدرج المعقول بالشعب يعني يعود إلى دينه وإسلامه. مصر قوة هائلة مرشحة إن شاء الله تعالى إذا حكمت الحكم الرشيد، أن ليس فقط كما قال الأخ أنا عجبني ملاحظته في قضية تطبيق الشريعة عبد الرحمن، نعم ليس فقط في قضية الحدود طبعا، إنما قضايا اقتصادية مصر تعاني معنا هائلة. الله سبحانه وتعالى قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. قضايا اجتماعية الإعلامية السياسية مصر دولة ضخمة مرشحة لهذا إن شاء الله تعالى، وهناك مؤامرات وكيد كبير سيكون كان وسيكون وسيظل، لكن إن شاء الله تعالى ذن باب كما سئل إمام الشافعي أيما خير الرجل أن يمكن أم يبتلى، قال لن يمكن حتى يبتلى، فهم ابتلوا طويلا وسيبتلون في الطريق والله أعلم حتى تصفو لهم القضية ويصفو لهم الأمر إن شاء الله.
الآن يمكن التساؤل الملح هو تساؤل المرحلة بالنسبة للإسلاميين الذين يحكمون الآن أو الذين هم مقبلون على الحكم، التساؤل عن مدى تمسك الإسلاميين بمبادئهم في ظل هذه يعني المكائد اللي تحدث عنها، في ظل ضغوطات إقليمية محلية دولية، دولة الجوار الصهيوني أو الكيان الصهيوني، كيف يمكن أن يتعاملوا فعلا مبادئهم أو يعني تفويت هذه المبادئ في هذه المرحلة؟
هو هذا هنا يأتي وقت العالم عالم الشريعة أن يتدخل، لأن إذا ترك الأمر للدعاء وللمصالح والمفاسد قد يحصل نوع من الاضطراب والابتعاد قليلا عن عما ذكرته من مبادئ، فهنا يأتي الوقت الدخول فعلا علماء الشريعة وتحديد هذا الأمر حتى يقوم المسيرة، لأن الداعية في خضم حماسه وفي خضم انطلاقاته قد يرى أن هذا يجوز التنازل عنه وهذا يسوغ تركه وهذا يعني يمكن السكوت عنه إلى آخره، بينما عالم الشريعة هنا يقول لا نتوقف قليلا، هذه المبادئ لا يمكن أن نتنازل عنها، هذه الأمور لا يمكن أن نتدرج فيها، لا يمكن أن تؤجل، هذه لابد أن يؤتى بها الآن لأن المجتمع مؤهل لها الآن. قد العالم الشريعة اللي في مصر يختلف نظرته عن عالم الشريعة في تونس الذي يقول لا هذا أمر لا نستطيعه، لكن يستطيعه الإخوة في مصر. في مصر قد يكون هذا أمر لا نستطيعه لكن يستطيع الإخوة في اليمن، وهكذا المسألة نسبية. لا يمكن الخروج بحكم عام يصلح لسوريا وتونس وليبيا ومصر والمغرب، ما يمكن، لابد هنا المشايخ أن يدخلوا مع المفكرين والدعاء ليخرجوا بأمر واضح له، ما الذي يمكن الآن العمل به وما الذي يمكن تأخيره، ما الذي يمكن التنازل والسكوت عنه وما الذي لا يمكن التنازل والسكوت عنه.
أعتقد أنه ممكن يكون
مثال
نعم.
كام ديفيد بعض المشايخ والعلماء تحدثوا عن هذه القضية حتى الدعاء وقالوا يعني يمكن لا نستطيع أن نلغيها الآن، الاتفاقيات موجودة لكن نستطيع أن نحور فيها، نستطيع أن نضع فيها قيودا تفرغها من مضمونها، فقضية مهمة يعني.
أنا تقريبا الوقت شارف على الانتهاء، لكن هل تعتقد أنه يعني هذا الذي حدث في مصر سيزعزع بشكل أو بآخر الداخل الصهيوني على الأقل في السنوات القادمة؟
ما هو يعني هذا عندي أنا يقين إن شاء الله من نظر إلى تصريحات إخوان القردة بعد تونس وبعد ليبيا وبعد مصر، يعلم علم اليقين أنهم خائفون الآن في سوريا، ما يجري في سوريا الآن خائفون خوفا عظيما جدا من سقوط بشار وحكم الطغاة هؤلاء، فاليهود فعلا في أسوأ أوقاتهم وأسوأ أحوالهم، هذه مؤكدة إن شاء الله. في غزة يريدون يدخلوا إلى غزة، اليوم خبر جاء أمس البارحة في الجريدة أن مصر حذرت اليهود من تحطيم باب المغاربة بسبب الربيع العربي، وأنهم لا يستطيعون أن يتنبأوا بما يمكن أن يكون رد الفعل من قبل الشعوب، فتوقف اليهود. هذا يعني أمر جديد جدا، أن تهدد مصر الدولة اليهودية المسخ والكيان الصهيوني بالربيع العربي. هذا جديد،
كلمة أخيرة،
معادلة جديدة في الساحة.
صحيح، كلمة أخيرة في الوضع السوري، ويمكن أنا أستشرف أيضا ما ذكرته الأخت قبل قليل نادي عن بعض العلماء. إحنا عندنا مدرسة البوطي وهي مدرسة تاريخية تشرع للسياسي أيا كان، ومدارس أخرى لبعض الدعاء والعلماء. سوريا الآن ومستقبل سوريا إن شاء الله تعالى.
غفر الله للشيخ البوطي، أستاذ كبير، درسنا كتبه ودرسنا أفكاره، لكن أنا أدعوه هنا علنا للتراجع، أدعو أن ينصر الشعب السوري، مواقفه سيئة جدا الأخيرة. يعني أنا ما أفهم لماذا صنع هذا، غفر الله له في آخر عمره. سوريا لا يمكن يستمر بشار، والله أعلم، هذا ليس رجما بالغيب، لكنه نظر في سنن الله لا يمكن أن يستمر، هو ساقط ساقط إن شاء الله، كما كنا نقول القذافي لا يمكن أن يستمر وعلي صالح لا يمكن أن يستمر، ساقط وذاهب إن شاء الله إلى مزبلة التاريخ. فالإخوة في سوريا مزيد من التوكل على الله، مزيد من الإيمان به، مزيد من الاعتصام بحبله وكتابه، مزيد من التوكل عليه، مزيد من الصبر واليقين بأنكم إن شاء الله تعالى سترثون الأرض، وسيذهب هذا الطاغية بإذن الله تعالى إلى غير رجعة. هذا أمر عندي مؤكد إن شاء الله، ولكن ربما ينحو الوضع في سوريا نحو المسار الليبي، بمعنى أنه لن تنتهي مشكلة سوريا إلا بتدخل عسكري، ربما داخلي خارجي، هذا الله أعلم به، لكنه الوضع ينحو تدرجا نحو المسار الليبي، وربما يكون هذا في إنقاذ للأرواح التي تسفك والدماء التي تزهق كل يوم من قبل هذا النظام الطاغية.
فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن موسى الشريف، المشرف العام على موقع التاريخ وعضو المكتب التنفيذي لرابطة علماء أهل السنة، شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ، وشكرا جزيلا لكم أنتم أيضا أعزائي المشاهدين على المتابعة. ألتقيكم بإذن الله الجمعة القادمة الثانية ظهرا، حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نور الشريعة تمضي السنين كما شاءها الله رب السماء، وفقه العقيدات من خير دين لعبد غدا في الدنيا مسلما، وخير كتاب لنا كل حين بشائره مثل غيث هاما، وهدي الحبيب النبي الأمين لأحيا على نهجه مكرما، لأحيا على نهجه مكرما، على كل درب لنا كل حين وفي كل عصر شموخ سما، وفي كل عصر شموخ